ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإننا في زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، ومن هؤلاء بعض الذين ينتمون إلى بعض الأحزاب الإسلامية ويدعون أنهم من الدعاة إلى الإسلام. وفي سبيل دعوتهم هذه قد يستجيزون استعمال عبارات لا تليق استعمالها وإطلاقها على الشرع وأحكامه. من ذلك أن بعضهم يقسمون الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية إلى قسمين اثنين، ويعبرون عنهما بقولهم أن قسما من لب والقسم الآخر قشر. الذي أريد أن أذكر به بين يدي الدخول في المسألة هو بمقدمة وجيزة، وهي أنه أولا لا يجوز للمسلم أن يقسم الإسلام إلى تعبيرين غير مشروعين. أن نقول الإسلام قشر ولب، وأن على المسلمين أن يهتموا باللب دون القشر. هذا التقسيم ما أنزل الله به من سلطان، بل هو ضرب للإسلام من حيث يشعرون أو لا يشعرون. نعم، الإسلام فيه أحكام مختلفة كما تعلمون، من الفرض إلى الأمر الندب، هذه حقائق مشروعة. لكن المندوب اللي هو من العبادات أدناها منزلة وفضيلة عند الله، مع ذلك لا يجوز تسميتها بالقشر. ذلك لأن المقصود بهذه التسمية هو الحط من قيمة هذا الذي يسمونه بالقشر، ولنقول نحن المندوب أو المستحب. وكلنا يعلم أن الله عز وجل ببالغ حكمته حينما شرع الإسلام على مراتب كما ذكرنا آنفا، من الفرض إلى الندب، لم يكن ذلك إلا بحكمة بالغة. ولعل مما يوضح هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله عز وجل، وهنا الشاهد: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. الشاهد هنا: انظروا هل لعبدي من تطوع، التطوع هو التنفل يعني ما ليس بفرض، هل له من تطوع فتتمون به فريضته. أي إن المسلم وهو مطبوع على كما قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير خطائين التوابون. فلابد من الإنسان أن يقع في بعض العصيان، هكذا طبع الله بني الإنسان خلافا للملائكة الذين وصفهم بقوله تبارك وتعالى في القرآن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما الإنسان فقد طبعوا على خلاف ذلك، حتى قال عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. أي طبيعة الإنسان أن يقع في المعصية، ولكن ليس من رغبات الشارع الحكيم أن يقنع هذا الإنسان بالمعصية، وإنما إن وقع فيها أن يتابعها بالإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى والاستغفار والتوبة. فإذا كان من طبيعة الإنسان أن يعصي الرحمن وأن ذلك مما لابد منه، من ذلك أنه قد يخل بالعبادة بالصلاة مثلا، وهذا الإخلال قد يكون تارة كما وتارة يكون كيفا. وأظنكم تعلمون معي ما الفرق بين الكم والكيف. أما الكم فكلنا يعلم أن الله عز وجل فرض على كل مسلم بالغ مكلف 5 صلوات في كل يوم وليلة، فقد يهمل صلاة أو أكثر، فهذا قصر في الكم. وقد يكون حريصا على المحافظة على الصلاة الخمس كما هو مشاهد والحمد لله من كثير من الناس، لكن لجهلهم بالشرع أو بالسنة فهم يقعون في النقص في الكيف وليس في الكم، فهم محافظون على الصلاة الخمس تماما، ولكن قد تكون صلاتهم هذه ناقصة، وقد يكون النقص في ركن من الأركان أو في واجب من الواجبات أو في سنة أو مستحبة من المستحبات، هذا كله نقص في الكيف، وهذا قل ما ينجو منه مصل إلا من شاء الله قليل ما هم. كثير من الناس يصلون مع محافظتهم على الصلاة الخمس لا يطمئنون في الصلاة، يسارعون فيها، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تجرئ صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. هذا صلى ولكنه ما صلى، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم في المسجد حينما دخل رجل أخذ يصلي، وبعد أن صلى أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى، وبعد الصلاة أقبل أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهكذا في المرة الثانية. في هذه المرة كما يقال أسقط في يد الرجل وعرف أنه لا يحسن يصلي فاعترف بذلك وقال: والله يا رسول الله لا أحسن غيرها، فعلمني. قال عليه السلام: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم أذن، ثم أقم، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فإذا أنت فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن أنت أنقصت منها فقد أنقصت من صلاتك. أهلا وسهلا. أهلين أهلين.
أقول حديثنا المذكور آنفا قبل حديث المسيء صلاته الذي فيه أن ذلك الرجل عاد الصلاة 3 مرات وهو لا يحسنها، فقال معترفا بأنه لا يحسن غيرها: علمني. فقال له عليه السلام كما سمعتم. الشاهد الحديث الذي قبله وهو قوله عليه السلام: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. الشاهد من هذا الحديث أن الأحكام الشرعية فيها ما لابد منه، وفيها ما يخير الإنسان فيه، لكن هذا القسم الثاني يعتبر رديفا احتياطيا للقسم الأول. القسم الأول كما شرحت آنفا إذا وقع في نقص كما أو كيفا تدارك الأمر ملائكة الله يوم القيامة من التطوع الذي هو ليس بفرض. إذن لا يصح أن نقسم الإسلام إلى لب وقشر، وبخاصة إذا قصدنا بهذا التعبير الركيك المرفوض أن القشر لا يعنى به وإنما هو اللب. ذلك لأن الله عز وجل كما نشاهد أو نشاهد فيما خلق الله عز وجل من الثمار والخضار ونحو ذلك، قد جعل لكثير منها قشرا ولبا، وما كان هذا القشر قد خلق عبثا وإنما للمحافظة على اللب. فهذا تقريبا للأحكام الشرعية التي فيها ما هو فرض وفيها ما هو مستحب، فيسمي بعض المعاصرين اليوم ما هو فرض بأنه لب، وما هو ليس بفرض بأنه قشر، وليتهم يعنون أنه يعنى بهذا القشر، لكنهم يلمحون بأنه ما ينبغي إلا الاعتناء باللب فقط. وهنا يقعون في مشكلة أخرى حينما قسموا الإسلام إلى لب وقشر، وهم يبيعون اللب أيضا مع القشر، ليس فقط من الناحية التي أشرت إليها بأن الله عز وجل خلق القشرة للمحافظة على اللب، بل من ناحية أخرى تتعلق بالعلم بالشريعة، وهم لا يستطيعون بسبب جهلهم خاصة بالكتاب والسنة لا يستطيعون أن يفرقوا على حد تعبيرهم بين ما هو لب عندهم وما هو قشر، ف فيهملون كثيرا من اللب باسم قولهم إنه من القشر، فإذا هم قد ضيعوا اللب والقشر معا. أعود الآن إلى المسألة التي أردت التنصيص والتنبيه عليها، وهي أنه إذا دخل الداخل وكان الجالسون يظنون به أنه من أولئك الذين يستحقون الإجلال والإكبار والتعظيم ولو في حدود الشرع، فهم يبادرون إلى تقبيل يد هذا الشخص الجليل. أنا أريد أن أذكر الآن بأمرين اثنين: أولا، ما حكم هذا التقبيل؟ وثانيا، هل هذا التقبيل هو الذي سنتحدث عنه أم هو شيء آخر؟ الحقيقة أنه شيء آخر. نحن بما علمنا من الأحاديث النبوية والآثار السلفية أن تقبيل اليد كان أمرا معروفا في عهد السلف الصالح من عامة الناس إلى أكابر الناس، ولذلك فما نستطيع أن ننكر جواز تقبيل يد العالم الفاضل، ولكن هنا لابد من التذكير بأمرين اثنين: أحدهما أنه لا ينبغي أن نجعل هذا التقبيل ليد العالم الفاضل سنة مستمرة مضطردة، لأن هذا خلاف السنة. السنة كما قال أحد الصحابة ولعله أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال: ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا. فالمصافحة هي سنة تلاقي المسلم مع أخيه المسلم بعد السلام، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة تحض على المصافحة، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف. فالمصافحة هي السنة الرتيبة، أما تقبيل اليد فأنا بسميها من باب تفشيش الخلق، يعني رجل يحب هذا الرجل العالم فقد سمح له الشارع بتقبيل يده، أما أن يجعلها ديدنه كلما لقيه قبل يده هذا لم يكن من عمل السلف إطلاقا. لكن أكثر من هذا، وهنا بيت القصيد كما يقال وبذلك تنتهي هذه الكلمة، أنه لا ينبغي بعد التقبيل أن نضعها على جبهة، وهذا الذي نشاهده دائما مع الأسف الشديد، يعني يقبل هكذا ثم يضعه على الجبهة، هذا يشبه السجود. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حينما قدم من الشام وقد سافر من المدينة إلى الشام ثم رأى هناك النصارى كيف يعظمون قسيسيهم ورهبانهم، فلما وقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يسجد له، فقال له عليه السلام: ما هي يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم ورهبانهم فوجدتك أنت أحق بالسجود منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. في حديث آخر لكن لا يصلح السجود إلا لله. لهذا فما ينبغي، ونذكر إخواننا الطيبين بأمرين اثنين، أحدهما أهم من الآخر. الأهم أن لا تفعلوا هكذا. الأمر الثاني أن لا تتخذوا تقبيل يد العالم عادة وسنة، وإنما على سبيل النذرة، وهذا ما أردت التذكير به وذكرى تنفع المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخواننا الذين قدموا من بلاد الغرب عندهم مجموعة كبيرة من الأسئلة، وكل واحد من هذه الأسئلة يحتاج إلى وقت طويل، ولكن نختار منها بعضها، ولعل الله عز وجل يفسح في الأجل فنلقاهم، ويكون لنا أيضا أو لكم أجوبة على هذه الأسئلة التي كتبوها، ونختار منها على سبيل لا على سبيل الترتيب، وإنما نختار منها اختيارا عشوائيا. السؤال الأول: إذا شد إمامنا الأئمة